يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
فلما علم عباد الله المؤمنين بذلك الدعاء وذلك النداء تفتحت له أسماعهم وتفتحت له قلوبهم فصاروا له مجيبين.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
إنه يعلن استجابته لله عز وجل.
للذين استجابوا لربهم الحسنى، للذين استجابوا لربهم الحسنى.
لذلك أحبتي في الله، ما وفد وافد يسير على الفجاج أحب إلى الله من وافد على بيته.
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
لبيك اللهم لبيك،
ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
لبيك لا شريك لك لبيك،
وأتموا الحج والعمرة لله.
لبيك اللهم لبيك،
فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور.
لبيك لا شريك لك لبيك،
الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
لبيك اللهم لبيك،
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
لبيك اللهم لبيك،
فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام.
لبيك اللهم لبيك،
ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله.
لبيك اللهم لبيك،
وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله.
لبيك لا شريك لك لبيك،
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا.
لبيك اللهم لبيك،
لبيك لا شريك لك لبيك،
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
دار ابن القيم للإنتاج الإسلامي والتوزيع
تقدم مختارات الحج.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
والآن مع هذه المادة وهي بعنوان لبيك اللهم لبيك لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الدويش.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فهذه هي أول ليلة من هذا الشهر الحرام، شهر ذي القعدة، ونحن نستقبل جميعا وإياكم موسما عظيما
وأياما فاضلة من أيام الله سبحانه وتعالى، تلك الأيام التي فضلها الله عز وجل على سائر الأيام، فما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، أي عشر ذي الحجة. وأفضل عمل صالح يؤدى في هذه الأيام هو الحج إلى بيت الله الحرام. ومن ثم أحببنا أن نقف في هذه الأمسية وفي هذا الدرس حول بعض المعاني المتعلقة بهذه الشعيرة العظيمة. ولهذا أقترح أن يكون عنوان هذا الدرس لبيك اللهم لبيك، وهو لا يخرج عن العنوان المعلن، فهي وصايا هامة. في هذا الدرس معشر الإخوة الكرام لنتحدث عن أحكام الحج، ولنتحدث عن آدابه، ولا عما ينبغي أن يفعله الحاج، أو عن الأخطاء التي يقع فيها الحجاج، وهي جوانب مهمة ولا شك، ونحتاج إلى الحديث عنها كثيرا. وحين أختار أن لا أتحدث عنها فإن هذا لا يعني بحال أني أرى أن ما أقوله هو أولى من ذلك، ولكني أردت أن أطوف وإياكم في هذه الأمسية حول واقع المسلمين، وحول واقع أولئك الذين يفدون إلى بيت الله الحرام، لنأخذ بعض الدروس وبعض الوقفات التي نتأمل فيها واقعنا جميعا، وخاصة واقع أولئك الحجاج الذين يلبون نداء الله عز وجل ويأتون إلى هذا البيت ملبين مهلين. وأول قضية نقف عندها هي وقفات حول التلبية. الوقفة الأولى، ما أن يخلع الحاج ملابسه ويرتدي ملابس الإحرام حتى يجهر بهذا النداء وهذا الذكر، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إنه يعلن استجابته لله عز وجل استجابة بعد استجابة، يعلن استجابته لنداء الله سبحانه وتعالى ولأمره، ويكرر هذا ويصبح به على رؤوس الملأ ويتعبد إلى الله عز وجل بهذا الذكر. لكنك حين ترقب هذا الذي يلبي في سائر حياته ترى له شأنا آخر مع حدود الله عز وجل، إنه يتجرأ على أن يتجاوز حدود الله عز وجل، ويتجرأ على أن يخالف أوامر الله سبحانه وتعالى، إنه يرى الأمر واضحا أمامه مما أمر الله عز وجل به وافترضه عليه، ومع ذلك يترك هذا العمل عن عمد وسبق إصرار. وهو أيضا هو نفسه يرى الأمر مما نهاه الله عز وجل عنه وحذره منه وتوعده عليه بأليم العقاب، ومع ذلك يتجرأ على مخالفة أمر الله عز وجل وعلى انتهاك حدوده. أين تلك الاستجابة التي كان يعلنها وهو يقول لبيك اللهم لبيك؟ أين ذاك الخضوع الذي كان لم يكتفي بأن يكون سرا في نفسه بل جهر به وأعلنه على رؤوس الملأ استجابة لله عز وجل بعد استجابة، وخضوعا لله سبحانه وتعالى بعد خضوع؟ إنه لو تأمل هذا المعنى لعاد به ذلك كثيرا، ولفكر مليا وهو يجهر بهذا الدعاء وهذا الذكر، لعادت به الذاكرة إلى حياته تلك التي يسطرها في الصفحات المخالفة لأمر الله عز وجل. إن هذا الدافع الذي يدعوه إلى الاستجابة لأمر الله عز وجل وإعلان هذه الاستجابة على رؤوس الخلائق ينبغي أن يدفعه هو الآخر للاستجابة صحيح في سائر حياته. الوقفة الثانية حول التلبية. لقد كان أهل الجاهلية يعلنون الشرك الصراح وهم يلبون ويجاهرون به، فيقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فجاء الإسلام بتلبية التوحيد والإخلاص وإعلان البراءة من الشرك، إنه إعلان للبراءة من الشرك بكل صوره وأبوابه من الشرك في ربوبية الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى هو وحده المتصف بصفات الجلال والتعظيم. فاعتقاد أن أحدا من البشر يشاركه سبحانه وتعالى الخلق أو الرزق أو أنه يملك الضر والنفع هو إشراك مع الله عز وجل المتفرد بالربوبية. وكم يتجرى أولئك الذين يعلنون هذا الدعاء فيعتقدون أن فلانا ينفع أو أن فلانا يضر أو أن فلانا بيده هذا الأمر أو ذاك، واعتقاد أن هناك من يملك التشريع للناس والتحليل والتحريم هو أيضا خرق لسياج التوحيد واستخفاف بالله عز وجل وعظمته، وهو القائل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. إنها قضية واضحة كل الوضوح، لا لبس فيها ولا غموض ولا مجال فيها للمجادلة والمراء. إن إعطاء حق التشريع والإباحة والتحريم لأحد غير الله عز وجل إنه خرق لسياج التوحيد وإشراك بالله عز وجل في ربوبيته. ويصدق على أولئك قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فما بال هذا الرجل الذي يعلن التلبية ويصدح بها نافيا للشرك عن الله عز وجل، ما باله يتجرأ في الإشراك بالله عز وجل ومنازعة الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وأمره، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقد قرن الله عز وجل الحكم بشرعه بعبادته، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. والتوجه لغيره سبحانه وتعالى بالدعاء وطلب الحاجة إعلان ممن فعل ذلك أنه يجهل قدر الله عز وجل وأنه لا يعظم الله عز وجل حق تعظيمه، وهو القائل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وهو القائل ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فما بال البعض ممن يعلن البراءة من الشرك ها هنا ويكررها، ما باله حين يعود إلى بلاده يتوجه إلى غير الله عز وجل فيدعو غير الله عز وجل ويرغب إلى غير الله سبحانه وتعالى ويتوجه إلى غيره عز وجل. الوقفة الثالثة حول التلبية، يسن الجهر بالتلبية، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الحج العج والتج، والمقصود به رفع الصوت بالتلبية وإراقة الدم في سبيل الله عز وجل. وحين أحرم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يلبون رفعوا أصواتهم فما بلغوا الروحاء حتى بحت أصواتهم. إنه مشهد جميل ورائع وصوت شجي وندي يملأ الميادين والأزقة والطرقات معلنا التوحيد لله عز وجل، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. لكنك ترى المسلم الذي يجهر بالتلبية ويعلنها ويكررها ويرفع بها صوته، تراه حين يعود بعد ذلك إلى بلده يستحي أن يجهر بما ينبغي أن يجهر به، فهو يستحي أن يعلن انتماءه الحقيقي وولاءه لدينه، يستحي أن يصلي النافلة وربما صلاة الجماعة، يستحي أن يترك معاقرة الخمرة، يستحي أن يفعل ذلك أمام الناس وهو الذي كان يجهر بالتلبية لله عز وجل. إن هذا الشعور الذي يدفع المسلم للجهر بالتلبية ينبغي أن يدفعه إلى أن يجهر بانتمائه وبدينه وأن يعلنها صريحة واضحة أمام الناس: ها أنا مسلم، أدعو الله عز وجل وأدعو إليه وأنتمي لدينه، ها أنا مسلم أتعبد لله عز وجل بفعل ما أمر واجتناب ما نهى ولو خالف ما عليه الناس. النقطة الثانية: الحج وإبراهيم. الحج يربط المسلم ويذكره بنبيه إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، فهو الذي بنى البيت، وهو الذي أذن في الناس بالحج فجاءوا رجالا وركبانا، جاءوا على كل ضامر من كل فج عميق يستجيبون لهذا النداء، وهو الذي نبع الماء ماء زمزم لإسماعيل حين تركه وودع إسماعيل وأمه، فنادته أمه قائلة: إلى من تتركنا؟ فلا يجيب إبراهيم النداء ولا يلتفت إليها، ثم تسأله فتقول: الله أمرك بهذا؟ فيقول: نعم. فتقول: إنه لن يضيعنا. وتبقى تلك المرأة مع ولدها إسماعيل في واد غير ذي زرع، وحين يفارقهم إبراهيم يرفع يديه إلى السماء ويدعو الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. وتأتي حين يجوع ولدها ويبكي، تذهب ذات اليمين وذات الشمال، فتصعد الصفا وتصعد المروة وتتردد هنا وهناك حتى يمن الله عز وجل عليه بهذا الماء. إن المسلم هناك وهو يطوف بالبيت ويصلي خلف المقام ويسعى بين الصفا والمروة ويشرب ماء زمزم وهو يتنقل بين هذه المناسك، إنه يشعر بأنه يرتبط ارتباطا وثيقا بإبراهيم عليه السلام. وهذا يعني أولا أن هذا يشعره بالانتماء والولاء لإبراهيم عليه السلام وللحنيفية التي جاء بها. إن إبراهيم هو الذي دعا الله عز وجل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. إن إبراهيم هو الذي سمانا المسلمين من قبل، هو الذي أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وأمر أمته من بعده أن تتأسى به وأن تنتمي إليه. ما بالنا نرى هذا المسلم الذي يأتي إلى البيت والذي يشعره بالولاء لإبراهيم، نراه حين يعود إلى بلاده يوزع ولاءه ذات اليمين وذات الشمال، فهو تارة ينتمي لاتجاه قومي وتارة لاتجاه وطني، تارة يتبنى منهجا علمانيا، تارة يتبنى منهجا يعارض الملة الحنيفية التي جاء بها إبراهيم عليه السلام. إنه هو الذي كان يطوف بالبيت وكان يصلي خلف المقام وكان يطوف بين الصفا والمروة، هو الذي لا يستحي بعد ذلك أن يعلن أمام الناس أنه قومي أو وطني أو علماني. إنه هو الذي يستقبل القبلة، يستقبل البيت الذي بناه إبراهيم كل يوم 5 مرات، ويردد في صلاته: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إنه هو الذي يوزع ولاءه وانتماءه. ولهذا يأمر الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تجهر بها صريحة وتعلنها واضحة في وجه من يدعوها لمنهج منحرف. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ولئن كان الله عز وجل قد أمر المخاطبين بها لأول مرة أن يقولوها في وجه من يدعوهم لليهودية أو من يدعوهم للنصرانية فهو أمر لمن يدعوهم بعد ذلك لنحلة أرضية أو مذهب مادي. إن أمة الإسلام حزب واحد وجماعة واحدة وأمة واحدة لا يعرف فيها المسلم الولاء إلا لمنهج واضح المعالم، ذاك المنهج الذي اخترته إبراهيم عليه السلام، ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثانيا، إن منهج إبراهيم وملة إبراهيم لها معلم بارز وشعار ظاهر بينه الله لورثة إبراهيم، فقد اختصم اليهود والنصارى وكل منهم يدعي أنه سائر على منهج إبراهيم. فجاء الوحي، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن مجرد نزاع أولئك على الانتماء له والادعاء بالسير وراءه لأعظم دليل على سمو الانتماء لهذا النبي الكريم. إن ملة إبراهيم هي كما حكى الله عز وجل كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وفي سورة الأنعام يقول حين أعلن بطلان ألوهية ما سوى الله: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وفي سورة النحل يصفه الله عز وجل بذلك: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ثم يأمر الله عز وجل نبيه والأمر له أمر لأمته من بعده: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أترى أخي المسلم وأختي المسلمة بعد ذلك، أترون أولئك الذين يصرفون العبادة لغير الله في شتى أنحاء بلاد المسلمين يحق لهم أن ينتسبوا وينتموا لإبراهيم؟ ومع هذا التأكيد على ملة إبراهيم فيوحي الله إليه محذرا إياه من الشرك ومبينا له أن من أهم ما يقتضيه حج بيت الله الحرام إعلان البراءة من الشرك والخلوص منه: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ثم يخاطب الله عز وجل أمة الإسلام في ثنايا آيات الحج: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقد أخبر الله عز وجل في كتابه وهو العليم الحكيم أن الكثير ممن يدعي الإيمان يقع في الشرك، فقال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فما بال البعض ممن يحج إلى البيت وينتسب لإبراهيم، ما بالهم يقعون في الشرك ويتوجهون لغير الله عز وجل؟ أيظن أولئك أن مجرد الانتساب للإسلام كاف لخلاصهم من الشرك؟ وقد قال الله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أم يظنون أن مجرد إقرارهم بالإيمان والدين كاف؟ وقد أخبر الله عز وجل أن أنبياءه ولو أشركوا وأنى لهم ذلك لحبطت أعمالهم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لقد حكى الله عز وجل عن المشركين أنهم وهم يتوجهون لأوثانهم بالعبادة ما كانوا يقصدون عبادة تلك الأوثان، بل كانوا يتخذونها وسيلة وزلفى إلى الله عز وجل. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فبالله عليكم، ما الفرق بين أعرابي كان في ذلك العصر البائد كان يتوجه إلى حجارة يركع لها ويسجد لها ويرى أنها تقربه إلى الله زلفى، وبين رجل في عصر القرن العشرين في عصر العلم والوعي أصبح يطوف على رفات قد مضت عليه السنون ويعتقد أن صاحب هذا الضريح أو هذا الرفات يقربه إلى الله زلفى ومنزلة إلى الله عز وجل؟ إنها صورة واضحة، إنه الشرك بالله عز وجل، إنه الشرك هو الذي جاء هذا الدين لمحوه، هو الذي أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم لإبطاله والقضاء عليه. فما أجدر المسلم بعد ذلك؟ وقد أجاب نداء إبراهيم فجاء ملبيا، جاء حاجا لله عز وجل، ما أجدره أن يحرص على أن يتعلم ملة إبراهيم، أن يحرص على أن يعرف هذا الطريق وهذه الملة ليبتعد عن موجبات الشرك صغيره وكبيره. ثالثا، لقد ورثت الأمة الإسلامية من أبيها إبراهيم عقيدة البراءة من المشركين وعداوتهم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فقد أعلنها إبراهيم صريحة واضحة، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. ولحكمة عظيمة تنزل آية براءة في موسم الحج، ويرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يقرأ بها في الموسم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. فهل يدرك المسلم وهو يلبي نداء إبراهيم، هل يدرك أن عليه أن يقطع الولاء لكل مشرك وكافر ولو كان أقرب قريب، وأن لا يوالي إلا من كان حنيفا مسلما؟ هل يدرك المسلم وهو يلبي وهو يستجيب لنداء إبراهيم وهو يستقبل البيت 5 مرات الذي بناه إبراهيم، هل يدرك أن ملة إبراهيم قائمة على البراءة من كل كافر بالله عز وجل ومن كل مشرك أيا كان كفره وشركه، سواء كان يهوديا أو نصرانيا، سواء كان وثنيا أو كان مرتدا، ما دام كافرا بالله عز وجل فملة إبراهيم تقتضي إعلان البراءة واضحة. وقد أعلنها الله عز وجل ونزلت هذه الآيات في موسم الحج، وقرأت على الناس في ذاك العام ألا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فما أجدر المسلم وهو يقضي هذه المناسك، ما أجدره أن يتذكر هذه المعاني العظيمة. إن قوما من الزائرين رأوا أن الحج موطن إعلان البراءة من المشركين، والبراءة عندهم من المشركين تعني البراءة من أبي بكر وعمر وممن يحبهما ويترضى عنهم. وإن استعمال أولئك الضالين الزائغين لهذا المصطلح الشرعي لا يعني أن نتخلى عنه، فهو مصطلح جاء في كتاب الله عز وجل وأمر الله سبحانه وتعالى به، ونودي بهذه الآيات في يوم الحج الأكبر في يوم النحر. فاستخدام أولئك لها استخداما خاطئا لا يعني بحال أن ينسى المسلم أنه متعبد بذلك، لكن البراءة التي يعرفها المنتمي حقا لملة إبراهيم غير تلك البراءة. النقطة الثالثة، وقفات حول النحر. من أعظم ما شرعه الله عز وجل في هذه العبادة العظيمة في الحج النحر له سبحانه وتعالى، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالنحر عبادة عظيمة لله سبحانه وتعالى، ولهذا سمى الله عز وجل هذا اليوم بيوم النحر، وهو أفضل أيام الحج، بل هو أفضل أيام العام، وهو يوم الحج الأكبر، وهو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم أفضل الأيام يوم النحر ثم يوم القبر. فتسميته بالنحر دليل على عظم هذه العبادة وعلو شأنها. ولنا مع النحر وقفات. الوقفة الأولى، النحر يذكر المسلم بإبراهيم عليه السلام حين أمره الله عز وجل بذبح ابنه الذي رزقه الله إياه على حين كبر، وكانت امرأته عاقرا فرزقه الله عز وجل إياه بعد أن يئس من الولد، وحين بلغ معه السعي وبلغ تلك السن التي يفرح فيها الوالد بولده ويستبشر به أمره الله عز وجل. وكيف جاءه الوحي؟ جاءه الوحي رؤيا في المنام، ولم يأتي الوحي مباشرة كلاما من الله عز وجل أو من الملك، وهذا لحكمة عظيمة. ثم أمر إبراهيم عليه السلام أن يقوم هو بذبح ابنه، ولو أمر أن يوصله إلى معركة يقتل فيها أو أن يوصي من يقتله فقد يهون الأمر عليه، أما أن يمارس هو ذبحه فالأمر صعب. ثم هو يمارس الذبح بيده، فهو يرى وجهه وروحه تقعقع، يراه ويذبحه استجابة لأمر الله عز وجل، ويستجيب إبراهيم لأمر الله وما يتردد ويتركع. ومع ذلك أيضا يسعى إبراهيم إلى أن يشرك إسماعيل في الابتلاء فيعرض عليه الأمر في صورة عرض وأخذ رأي: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. إنه وهو يسأله هذا السؤال لم يكن ليوقف استجابته لأمر الله عز وجل على موافقة إسماعيل، حاشا وكلا، لكنه كان يريد أن يشاركه إسماعيل في الابتلاء. وما كان من ابنه إسماعيل إلا أن قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وحينئذ حين استسلم لله عز وجل وانقاد، لم يكن بعد ذلك من حاجة أن تراقى دم أن يراق دم هذه النفس البريئة والتي شاء الله عز وجل أن يكون من ذريتها هذه الأمة التي تحج إلى بيت الله عز وجل وتحمل رسالة الله عز وجل ويخصها الله بخاتمة الأديان وخاتمة الشرائع. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. فيشرع الله عز وجل النحر للمسلمين ليتذكروا ليذكروا اسم الله عز وجل، ويشرعه لهم في الحج، ومن لم يحج فإنه تشرع له الأضحية. لكن أين واقع ذلك المسلم الذي ينحر الدم لله عز وجل؟ أين واقعه من واقع إبراهيم من الاستسلام والخضوع لله عز وجل؟ إنك ترى هذا المسلم الذي يتقرب إلى الله بنحر الدم قربانا لله عز وجل وينحره وهو يتذكر هذا الموقف الذي سلم فيه إبراهيم لله عز وجل، سلم أمره لله عز وجل، ترى هذا المسلم نفسه تراه يتردد ويتلكى عن الاستجابة لأمر الله عز وجل، تراه يبذل العلل والحجج الواهية ويناقش ويبدئ ويعيد في تسليمه لأمر الله عز وجل. الوقفة الثانية حول النحر: المسلم الذي يقدم القربان لله عز وجل ويتعبد إليه بالنحر يحمل الاستعداد لبذل نفسه وتقديمها قربانا لله عز وجل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وكم حفظ لنا التاريخ من النماذج من أولئك الذين يحمل أحدهم روحه على كفه ويسير في ميدان الوغى والجهاد يتمنى أن يصاب ويقتل، فهذا أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حين يصيبه السهم وتخرج أمعاؤه يضع الدم على وجهه ويستبشر ويقول: فزت ورب الكعبة ولا غر، وقد سمعوا نبيهم محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: وددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. إن المسلم الذي ينحر الدم قربانا لله عز وجل ينبغي أن يكون على أتم الاستعداد أن يقدم رقبته رخيصة لله عز وجل حين يدعو داعي الجهاد في ساحة الوغى. الوقفة الثالثة حول النحر: إذا كان النحر من أفضل أعمال الحج، بل هو مما شرعت المناسك من أجله، وأفضل أيام الحج بل الأيام العام هو يوم النحر، إذا كان النحر بهذه المنزلة فهو عبادة عظيمة من أجل العبادات، وصرفه لغير الله عز وجل يعني بكل بساطة أن هذا عبادة لغير الله وشرك به. ولهذا أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يخلص هذه العبادة: فصلي لربك وانحر. وأمره أن يجهر بها للناس: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وهذا يعني بكل بساطة أن صرف ذلك لغير الله عز وجل إشراك به. ويحذر صلى الله عليه وسلم، يحذر أمته من صرف هذه العبادة لغيره سبحانه. ففي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا. بل ويسد النبي صلى الله عليه وسلم أبواب الذبح لغير الله عز وجل وقربه. فحين يأتيه رجل يستأذنه في الوفاء بنذره وقد نذر أن ينحر إبلا ببوانة، سأله صلى الله عليه وسلم: أكان فيها عيدا من أعياد الجاهلية أو كان فيها وثنا من أوثانهم؟ إن هذا كله إقامة للسياج حول هذه العقيدة، حول هذا التقرب إلى الله عز وجل، حتى لا يفرق هذا السياج ويتجاوز. فما بالنا نرى المسلم الذي ينحر لله في هذا الموسم ويتقرب له، ما بالنا نراه يريق الدماء وينحر القرابين لغير الله. فتارة يستجيب لأمر مشعوذ أو ساحر فيذبح طائرا أو حيوانا يهل به لغير الله، وتارة أخرى يذبح للجن، وأخرى يذبح أمام حجارة أو رفات قبر. إن هذا المشهد مع ما فيه من خرق لسياج التوحيد وتصور لحدود الشرك فهو يحكي نفسية ضعيفة، تخاف من الجن وتخشى بطشهم، تشعر أن كل ما في هذا الكون عدوا يكيد لها ويريدها بسوء، ويحكي صورة من صور الجهل والتخلف، الجهل بالأسباب والمقدمات. فهل نحره لحجارة أو رفات سيدفع عنه ضرا أو يجلب له نفعا؟ إنك لتأسى على واقع هذه الأمة التي حملها الله الرسالة وجعلها خير أمة واستشهدها على الناس، ومع ذلك ترى البعض من المسلمين يعلقون آمالهم بحجارة صماء أو رفات قبر على عليه الزمان. الوقفة الرابعة حول النحر، يقول الله عز وجل تعقيبا على آيات النحر: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. إن القضية ليست بالمظهر وليست بالمظاهر، إنما هي بالمضمون والمقصود. إن هذه اللحوم والدماء لن ينال الله عز وجل منها خيرا، وهو سبحانه المستغني عن خلقه عز وجل، وهو سبحانه وتعالى أغنى عن الشرك وأغنى عن خلقه، وأن له سبحانه وتعالى أن يحتاج أو يفتقر إلى غيره. هذا إشعار للمسلمين أن يعتنوا بالحقيقة والمضمون دون المظاهر. وإنك حين تتأمل في واقع المسلمين ترى أن المظهرية قد سيطرت على حياته. إنك تراه يصلي ويعتني بأداء الركوع والخشوع، لكن جوهر الصلاة وحقيقتها في واد آخر، فهو في واد وهذا في واد آخر. إنك ترى المظاهر قد أصبحت تخدع المسلمين وتسيرهم، وهكذا صارت تسيطر على حياتهم. فأنت ترى الأستاذ في ميدان التعليم يرى أن نجاحه أو يرى أن نجاحه في أن يكمل هذا الكتاب كله دون أن يترك منه سطرة، أن يكتب كتابة واضحة على السبورة، أن يستعمل الوسائل الإيضاح، أن يعنى بكراسة التحضير ورصد الدرجات. أما ما وراء ذلك وأهم منه بناء الجيل وإعداده وتعليمه فهو شأن آخر. أليس هذا مظهرا من مظاهر عناية الأمة بالمظهرية وغياب المضمون عنها؟ وهو تراه سلوكا يسيطر على المسلمين في حياتهم كلها وفي عبادتهم. إن في هذا إشارة وإلماح لهذه الأمة أن تعنى بالحقائق وألا تكون أمة تخدع بالمظاهر. النقطة الخامسة وقفات حول محظورات الإحرام. الوقفة الأولى حين يلبس المحرم ويلبي نداءه لله عز وجل يلتزم بالامتناع التام عن محظورات الإحرام، فيتجرد عن المخيط ويترك الطيف ويمتنع عن حلق شعره ويتخلى عن الرفث ومقدمات النكاح. إنه يستجيب لذلك كله دون تردد، ولا يمكن أن تحدثه نفسه أن يتجاوز هذا المحظور. لكن ما باله في سائر حياته يتجاوز ما حرم الله عليه. فالذي حرم على المحرم الطيب هو الذي حرم على المسلم أكل الربا، والذي حرم الرفث ومقدمات الجماع هو الذي حرم النظر الحرام على المسلم في كل حين، والذي نهاه عن لبس المخيط هو الذي نهاه عن لبس الذهب والحرير. إنك لتبحث عن مبرر أو مسوغ لهذا التناقض الذي يعيشه المسلم في سلوكه فلا ترى غير التناقض. الوقفة الثانية حول المحظورات. اعتدت أن ترى في أسواق المسلمين وأزقتهم وفي مدارسهم وجامعاتهم أن ترى المرأة المسلمة متبرجة متعطرة قد فتنت بتقليد أعداء الله عز وجل، بل تحول الأمر إلى أن أصبحت تعاب حين تنتقب أو ترتدي الحجاب. لكنك ترى المسلمة نفسها والتي رأيتها بالأمس في السوق كذلك تراها متحجبة حال إحرامها، لا يبدو منها إلا ظاهر لباسها أو وجهها وكفيها. وهنا يقفز إلى ذهنك سؤال يفرغ نفسه: ماذا تغير في واقع هذه المرأة؟ ولماذا تحجبت الآن وتركت الزينة؟ هل أكرهها أحد؟ أو ألزمها به؟ أبدا، لقد تحجبت استجابة لأمر الله، ولأن هذا لباس المحرمة. إذن أليس الحجاب هو لباس المسلمة في كل حين وفي كل وقت؟ أليس الذي أمرها بهذا اللباس حال إحرامها هو الذي أمرها بالحجاب في سائر أحوالها؟ فأي مبرر لهذا التناقض؟ وأي مسوغ لهذه الازدواجية؟ الوقفة الثالثة حول المحظورات. يمتنع المسلم في الحرم عموما وحال إحرامه أيا كان، يمتنع عن قتل الصيد بل عن تنفيره وإثارته، ولا تكاد ترى من يتجرأ على خرق هذا السياج، وهو انضباط محمود ولا شك. لكن ما بالك ترى المسلم الذي يتورع عن قتل الصيد بل عن تنفيره وإثارته، ما بالك تراه يريق دم أخيه المسلم أو يتسبب في ذلك؟ كم هي الأنهار الجارية من دماء المسلمين في عرض العالم الإسلامي وطوله، والبعض منها يسيل بأيدي مسلمة فيقتل مسلم أخاه ويسعى لذلك دون رادع أو واذل، وهو الذي كان يتورع في الحرم عن تنفير الصيد وإثارته. إنه يمتنع هنا لأن الله عز وجل قد حرم عليه تنفير الصيد وقتله، ولكن الله سبحانه الذي حرم عليه ذلك هو الذي حرم عليه دم أخيه المسلم، فما باله يسترخص دم أخيه ويستعظم تنفير طائر أو حمامة؟ وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى وألمح إليه، فسأل أصحابه: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ وحين قرر لهم صلى الله عليه وسلم حرمة اليوم والشهر والبلد قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. كم ترى ممن يتجرأ على انتهاك حرمات المسلمين في عرض العالم الإسلامي وطوله بإراقة دم المسلم أو السعي إلى ذلك أو انتهاك عرضه أو ظلمه في ماله، يتجرأ على ذلك وحين يأتي إلى بيت الله الحرام يتورع عن إثارة طائر أو حمامة؟ بل تراه يتقرب ويشتري بماله الطعام إلى هذا الطائر أو ذاك، يتقرب إلى الله في إطعام هذا الطائر، وينسى أن حرمة دم المسلم أعظم من ذلك كله. ينسى أنه كما قال صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم. النقطة السادسة: وقفات حول الدعاء في الحج. هناك ترى المسلمين من كان منهم برا ومن كان دون ذلك، من كان تقيا ومن خلط عملا صالحا وآخر سيئا، ترى الجميع شيبا وشبانا، رجالا ونساء تراهم قد رفعوا أكف الضراعة إلى الله عز وجل، يدعونه ويبتهلون إليه عز وجل عشية عرفة وعلى الصفا والمروة وعند الجمرات، تراهم ما بين مستغفر تائب وعائد إلى الله عز وجل نادم وصاحب حاجة سائل لمولاه، تراهم قد قطعوا العلائق إلا إلى الله عز وجل، وقد انقطعت آمالهم إلا به سبحانه وتعالى. لكن هذا المسلم الذي يتوجه إلى الله عز وجل ويخلص له ويدعوه ويقطع حبل الرجاء إلا به سبحانه، تراه وقد علق أمله بالمخلوق خوفا ورجاء، تراه ينطرح دليلا بين يدي مخلوق يشعر أن حاجته بيده وأن مخرجه مرهونا به، فكيف يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أليس خيرا للمسلم أن يعتز وأن لا تكون له حاجة إلا لله سبحانه وتعالى، وأن يترفع عن استجداء المخلوقين وشعوره أن مصيره بيد فلان أو فلان من الناس؟ النقطة السابعة: وقفات حول الحجر الأسود. عبارة يعرفها الجميع ويرددونها. حين جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقبل الحجر قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. إننا مع ذلك، مع تلك الشهادة من عمر رضي الله عنه وهو أفضل الأمة بعد خليفة نبيها أبي بكر الصديق رضي الله عنه. يقر أن هذا الحجر وهو الحجر الأسود لا يضر ولا ينفع، فما بالنا نرى المسلمين بعد ذلك يعتقدون أن هذا الحجر أو ذاك قد تعلق مصيرهم به، وقد تعلقوا بحديث باطل لا يصح أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به. فإذا كان هذا الحجر وهو في بيت الله حجر لا يضر ولا ينفع، فما بالك بغيره من الحجارة، تلك التي صار للأسف الكثير من هذه الأمة يتبرك بها ويتمسح بها. ثانيا، إن عمر رضي الله عنه يبين أن الدافع الأول والأخير لتقبيله لهذا الحجر هو أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وهذا يخط لنا منهجا في اتباع سنته صلى الله عليه وسلم والسير وراءه والحرص على التعرف على معالم هديه صلى الله عليه وسلم، وأن نتبع سنته ونقتدي بهديه عليه أفضل الصلاة والتسليم، سواء أعلمنا الحكمة أم لم نعلم، سواء ظهر لنا المقصود من ذلك أم لم يظهر، فنحن نتعبد لله عز وجل باتباعنا لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثامنا وأخيرا، وقفات عامة، ثمة وقفات علنا أن نأتي بما يسمح به الوقت منها. الوقفة الأولى إنك حين تتأمل في المناسك ترى فيها دقة عجيبة، فأنت ترى المسلم يقف عند هذا المكان من حدود عرب، فلو وقف هنا كان داخل عرب، ولو تأخر مترا واحدا كان خارج عرب، فلو وقف هنا نائما وقف صامتا لصح حجه، ولو وقف هنا وصار يدعو ويتضرع لم يصح حجه. ما الفرق بين هذا المكان وذاك؟ تراه يرمي الجمرة الأولى قبل الثانية وبعدها العقب، ولو رمى تلك قبل هذه لم تصح. تراه يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة، ولو عكس لم يصح له الأمر. هذا اليوم يقف في عرفة، وفي الليل يبيت بمزدلفة، وفي أيام التشريق يكون في منى. إنك ترى فيها انضباطا عجيبا لا ترى له حكمة ظاهرة في نفسك، لو رمى قبل الزوال بدقائق لكان رميه غير صحيح، وكانت عبادته غير صحيحة، ولو رمى بعد الزوال لكان موافقا للسنة. وهكذا في دفعه من عرفة وفي سائر المناسك، تراها منضبطة بمكان أو وقت أو زمن أو هيئة معينة لا تكاد تجد لها تعليلا وتفسيرا. فما الفرق بين من يتقدم دقيقة أو أخرى لا تكاد تجد لها إلا الاستسلام والخضوع لله عز وجل؟ وهكذا ينبغي أن يكون شأن المسلم، وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إن معنى الإسلام أيها الإخوة هو الاستسلام لله عز وجل والتسليم له والانقياد لأوامره والانتهاء عن نواهيه، سواء أدرك المسلم حكمة ذلك أو لم يدركها، وهو يقطع أنه ما شرع الله من أمر إلا له حكمة، لكن هذا شيء، وكونه يجعل استجابته لهذا الأمر موقوفة على إدراك الحكمة شيء آخر. أيضا من ما في ذلك الانضباط الدقيق في الوقت في المناسك، ولا شك أن هذا يربي المسلم على أن يعنى بوقته وينضبط فيه، فأنت ترى أن دقيقة واحدة تقديما أو تأخيرا قد يتوقف عليها صحة العبادة وبطلانها، ترى دقيقة تقديم أو تأخيرا يتوقف عليها اتباع السنة أو مخالفتها. إن هذا يربي في المسلم أن يكون منضبطا في أوقاته وفي مواعيده، وتتأسف حين تتأمل واقع المسلمين فتراهم نموذجا لإهدار الأوقات وإضاعتها والتفريط في المواعيد وعدم الانضباط بها، كيف لا وهم يعلمون أن الأوقات هي عمره، فالوقت هو الحياة، ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم فقد ذهب بعضك، كيف به وهو يعلم أنه سيسأل يوم القيامة عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. الوقفة الثالثة من الوقفات العامة، ترى الناس في الحج يفدون إلى مراكز الإفتاء، فترى أحدهم يسأل ويستفسر ويتورع عن مسائل دقيقة، وهو على أتم الاستعداد أن يستجيب لما يقال له، فلو أفتي بأن عليه أن ينحر دما لكان على أتم الاستعداد، لو أفتي أن عليه أن يعيد الطواف لأعاده، لو أفتي أن عليه كذا وكذا لفعل، بل لو أفتي أن عليه أن يعيد الحج من العام القادم لكان على أتم الاستعداد لأن يفعل ذلك. لكن ما بال هذا المسلم الذي تراه وهو يسأل هنا بدقة وربما بتكلف، تراه في حياته بعد ذلك لا يسأل عن أمور دينه، وتراه يضرب خط عشواء في عبادته وفي معاملته وفي سلوكه، فإنه لا يرى دافعا في نفسه إلى أن يسأل عن صلاته وأحكامه، إلى أن يسأل عن هذه المعاملة أهي جائزة أم محرمة، يسأل عن هذا العمل أهو جائز أم لا. وحين ينكر عليه يعتذر بالجهل، وشفاء العي السؤال، ولو كان جادا في التزامه بأمر الله عز وجل لسأل ولا بحث عمن يرشده إلى دينه. وقفة رابعة حين ترى واقع المسلمين في الحج، ترى مظاهر مؤلمة ومؤذية، ترى مظاهر تدل مع ما سبق الإشارة إليه من الوقوع في الشرك والجهل في العبادة، ترى أيضا مظاهر من صور التخلف الحضاري عند هذه الأمة. إنك ترى من لا يتردد في أن يرمي زجاجة الماء في طريق الناس، من لا يتردد في أن يقضي حاجته هنا وهناك، وترى الطرق والأزقة قد علتها القادرات، وترى الفوضى بين الناس، ففي مرورهم في ذهابهم في إيابهم في رمي الجمرات في الطواف ترى ازدحام الناس وخصومتهم وعدم انضباطهم مما يوحي إليه أن الأمة أيضا مع أنها تعاني من مظاهر الشرك، تعاني من الجهل في العبادة، من التجرؤ على حرمات الله، إلا أنها مع ذلك تعاني تخلفا حضاريا، فهي تعاني تخلفا بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، وهو مشهد يؤذينا جميعا وإياكم. ما أجدر أن تكون هذه الأمة قدوة للناس في كل شؤونها وحياتها، في توحيدها ابتداء لله عز وجل، في عبادتها، في أخلاقها، في سلوكها، ومع ذلك أيضا في مظاهر انتظامها ومظاهر النظافة والانتظام والانضباط. إنك ترى انعدام مشاعر الأخوة والقضاء عليها، فترى المسلم يخاصم أخاه لا لشيء إلا لأنه دخل قبله في الطريق، لا لشيء إلا لأنه لم يمكنه من هذا المكان أو ذاك. وكم ترى الخصام واللجج ورفع الأصوات بين المسلمين الذين جاءوا خاضعين لله عز وجل. أليس في هذا دليلا على أن مشاعر الأخوة بين المسلمين بحاجة إلى من يعيد بناء، بحاجة إلى من يركز عليها ويعتني بها؟ صورة أخرى أيضا تراها من واقع المسلمين مما يحكي تخلقها كثيرا، ما تشاهد هناك في مشاهد الحج، ترى الناس وقد ازدحموا وأصبح يدفع بعضهم بعضا، ولا تكتشف المبرر لذلك إلا حين ترى من يوزع على الناس زجاجات الماء أو علب المرطبات، وترى الناس يزدحمون على هذا الذي يوزع بالمجان، ولو أخذت حجارة من أحد جبال مكة ووقفت وأعلنت للحجاج سبيل لله لازدحم الناس عليك. يحق للإنسان ولا شك أن يأخذ، وهذا ما وزع إلا لأخذ، ولكن أليس في هذا دليلا على أن هذه الأمة أصبحت يدها سفلى؟ أصبح المسلمون دائما يستجدون، لا يعملون، لا يبادرون، إنهم على أتم الاستعداد أن يأخذ، أن يزدحم على أن يأخذ أي شيء يوزع. ربما تراه أميا لا يقرأ ولا يكتب، قد يأخذ كتابا بأي لغة لا يفهمها، وتراه يزاحم لأجل أن يأخذ كوبا من الماء أو يأخذ علبة من المرطبات، ثم مع ذلك لا يراعي مشاعر إخوانه، فهو يأخذ كمية كبيرة على حساب ما يحتاج إليه الناس. لقد رأيت مرة سائلا عند المسجد النبوي، ورأى رجلا قد مر معه زجاجة ماء فأوقفه وقال هذا من ماء زمزم، يريد أن يعطيه إياه. لقد بلغ به الكثر واستجداء الناس إلى أن يتكلف أن يخطو خطوات والماء قريب منه حتى يأخذ من الماء، فهو ينظر إلى المارين، فإذا رأى رجلا مارا سأله أن يعطيه من هذا الماء الذي معه. هذه هي الأمة، بل حتى إننا نعاني من اليد السفلى حتى عند الناس الصالحين والأخيار. وإليك المثال، إنك تجد الكثير من الشباب على أتم الاستعداد أن يستمع وأن يحضر الدروس والمحاضرات، وهو لا شك أمر طيب ومطلوب، لكن أن يقرأ هو، أن يحصل هو، أن يبذل هو، هذا أمر صعب. إنك لا تتهمه بعدم الحرص، فما الذي يأتي بهذه الجموع إلا الحرص والرغبة ولا شك، لكن أين هذا الحرص؟ لما لم يدفعه إلى القراءة، إلى الاطلاع، إلى البدء؟ أليس هذا دليل على أننا تعودنا على اليد السفلى؟ واليد العليا خير من اليد السفلى. إن المسلمين بحاجة إلى أن يربوا في أنفسهم هذه المعاني، فتكون أيديهم عليا، فيكونون هم المعطين وليسوا هم الآخرين، يكونون هم المنفقين، يبذلون لأنفسهم، يبذلون، يساهمون، يعملون في كل أحوالهم، ولا ينتظرون الناس ويستجدونهم، بل حتى نحن نمارس اليد السفلى أيضا حتى في دعوتنا. فنحن حين نسلك أسلوبا من أساليب الدعوة ننتظر أن يقدم إلينا جاهزا، وبعبارة أخرى اسمحوا لي، نتثول في أساليب الدعوة، فلا نملك الاستعداد أن نفكر أو نبتكر أو نبذل جهدا نحن في اكتشاف هذه الطريقة أو كذا. حتى الكسل واليد السفلى قد سيطرت علينا حتى في حياتنا الدعوية وفي حياتنا العلمية. إن المسلم ما أجدره أن ينظر دائما إلى الأعلى، وأن يكون هو الأعلى دائما، وأن لا يكون هو الآخر. وقفة من الوقفات أيضا حول هذا الحج، ترى الناس في الحج يبذلون جهدا مضيا ويتحملون مشقة عظيمة، والله عز وجل قد امتن على عباده بأن سخر لهم هذه الدواب والأنعام، والتي تنقلهم تحملهم إلى بلد قال الله عز وجل لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. قبل سنوات معدودة كان المسلم يأتي من خراسان ومن أقصى أفريقيا ومن هناك وهناك، يأتي على دابته وربما يأتي على قدميه. أحدهم جاء من إحدى بلدان أفريقيا على قدميه وبدأ مسيره من شهر ذي الحجة، كلما دخل بلدا عمل فيها واكتسب شيئا من المال، ثم سار حتى وصل إلى مكة من العام القادم وقضى حجه وعاد بنفس الطريقة ووصل إلى أهله وقد هل هلال ذي الحجة من العام الذي يليه، ومع ذلك يسعى ويتحمل النصر. وهذا الوقت الذي تيسرت فيه الأسباب والوسائل ترى المسلم كذلك، تراه يوفر من قوته وقوت عياله حتى يوفر قيمة السفر وتكاليفه، ثم يقف طوابير طويلة ويتعب وينصب حتى يحصل على تصريح بالسفر ويعطل عمله وأهله وقتا ويأتي إلى هذه البلاد، ثم يأتي وتراه يسعى في الشمس في الحر في كل الأحوال يتحمل ذلك لله عز وجل. لكن أين المسلمين بعد ذلك عن سائر أمور عبادتهم؟ إنهم هم الذين ينصبون ويتعبون وينفقون المال لأجل أن يبذلوا هذا، أين هم بعد ذلك من بذلهم لله عز وجل في سائر أمورهم، من تعبهم في خدمة دين الله عز وجل وبذلهم لله سبحانه وتعالى؟ أخيرا، ترى الناس في هذا الموسم وترى عجبا، ترى ذاك الذي كان يعاقر الخمرة ويتغنى بها تراه يبكي متضرعا مقبلا على الله عز وجل في عرفات، تراه قد تجرد من ثيابه وتخلى عنه لله عز وجل. ترى تلك المرأة السافرة الفاتنة، ترى تلك المرأة المتبرجة والتي كانت في هذا البلد أو ذاك، كانت تعرض مفاتنها وتتاجر بها، تراها وقد ارتدت الحجاب وأقبلت على الله عز وجل في هذا الموسم. إن هذا مع أنه يحمل مظاهر من مظاهر التناقض والازدواجية مما أشرنا إليها قبل قليل، إن هذا يحمل أيضا جانبا آخر، أن هؤلاء المسلمين يحملون استعدادا للاستجابة، يحملون استعدادا للتسليم لله عز وجل. إن تلك المرأة والتي هي تتاجر بالسفور وتسعى إليه، ها هي تلتزم الحجاب مع أنها تعيش تناقضا صارخا، إلا أنها استجابت له استجابة لأمر الله عز وجل. ذاك الذي كان يجتهد في الصد عن سبيل الله صار يتعب وينصب ليحج إلى بيت الله عز وجل. أليس في هذا دليلا معشر الإخوة الكرام أن النفوس مع ما فيها من أمراض تحمل قابلية للخير، لو وظفت ولو بذلت واستثمرت لحققت خيرا كثيرا. إنك ترى مظاهر في الحج مما يدل على الجهل، لكنها أيضا تحمل في طيافها مع ذلك بذرة خير. ترى ذاك الذي يأتي وصحن البيت قد امتلأ بالطائفين فصار يزاحم الناس ليقبل الحجر، وهو على استعداد أن تزهق روحه، أن يقتل دون الحجر، أن يقبله أو يقتل دونه. والآخر في وهج الشمس يصعد على جبل عرفات وهو يظن أن الصعود عليه سنة، وهو على أتم الاستعداد أن يتحمل النتائج التي تترتب على ذلك في سبيل أن يصعد إلى هذا الجبل. إن هذه المظاهر وغيرها مع ما تحمل من الجهل، مع ما تحمل من الإيذاء للناس، إلا إنها أن هذا الرجل أيضا يحمل نفسا تتطلع للتضحية، تتطلع للبذل. ماذا لو أقنعنا هذا المسلم الذي يزاحم ويتعب وينصب ليقبل الحجر، ماذا لو أقنعناه أن جهده في الدعوة لدين الله وخدمة دين الله وهو في بلده خير وأبقى له من هذا الأمر الذي قد يأتم به؟ إننا نجزم أن هذا المسلم لو كان يحمل هذا الاقتناع أن بدأه هذا العمل أو ذاك خير له من هذه البدعة، من صعوده إلى هذا الجبل أو ذاك، من تعريضه لنفسه للضر والمرض، لو أقنعناه بذلك تمام الاقتناع لكان على أتم الاستعداد أن يبذل ولو جزءا يسيرا من ذلك. وتخيلوا معشر الإخوة الكرام هذه الملايين من الرجال والنساء الذين يفدون إلى بيت الله عز وجل، يعلنون الاستجابة لله والتوحيد، يخضعون لأمر الله، يسيرون في هذه الليلة وفي تلك، يسيرون إلى هذا المكان وإلى ذاك استجابة لأمر الله عز وجل. ماذا لو غرس عند هذه الأمة حقيقة الإسلام وحقيقة الانتماء للإسلام، وأن هذا الدين الذي يدعوه إلى أن يفد إلى هذه الأماكن وإلى أن يبذل هذا العمل أو ذاك، يدعوه إلى أن يستجيب لأمر الله، إلى أن يبذل لدين الله عز وجل. إنني أجزم أن هؤلاء لو اقتنعوا تمام الاقتناع لوجدنا على الأقل منهم ألوفا يحملون الكلمة الصادقة وغيرون بها وجه الأرض. معشر الإخوة الكرام إنها خواطر عاجلة لا يجمعها جامع إلا أنها تدور حول الحج إلى بيت الله مرة أخرى. إن هذا ليس حديثا عن أحكام المناسك ولا عن آدابها ولا استقصاء لأخطاء الناس في ذلك، ليس هجري للحديث عن هذا رغبة عنه، لكني أردت أن ألمح إلى هذه المعاني التي نفتقدها والتي بحاجة إلى أن نتذكرها وأن نكتشف أمراضنا وأمراض الأمة من خلال هذه المواسم التي يجتمع فيها المسلمون. أسأل الله عز وجل أن ييسر لحجاج بيت الله أمورهم، وأن يرزقهم الإخلاص لله عز وجل والتوحيد له والبراءة من التوجه مما سواه والاستسلام له والخضوع له سبحانه وتعالى.
جزى الله الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته ونفعنا وإياكم بما سمعنا. وفي الختام نوصيك أخي الحاج وأنت قد انتهيت من حجك
وصدرت عن البيت، صدرت وكلك شوق ورحمة وحنين أن يرحمك الله بقبول الحجة، وناديه وناديه وقل يا رب اقبل حجتي واغفر ذنبي وضع عني إصري، ادعوه دعاء المضطر.
من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
ادعوه دعاء المستغيث المستجير به جل شانه حتى إذا انتهيت من ذلك فاجعل في نفسك طمعا عند الله ألا يجعله آخر العهد ببيته، حتى إذا رجعت إلى الديار وأقبلت على الأمصار عندها تذكر ما بينك وبين الله من العهود، تذكر ما بينك وبين الله من المواثيق، وقل بلسان الحال والمقال توبة نصوح.
إن ربك من بعدها لغفور رحيم.
قال بعض العلماء من علامة قبول الحج أن يكون العبد بعد الحج أصلح منه حالا قبل الحج. يا عبد الله إذا لبيت لله فاعلم أنك قد عاهدت الله على توحيده، فإياك أن ترجع والعياذ بالله بالله مشركا.
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.
إياك بعد أن ناديته وتشرفت بالوقوف بين يديه وناجيته أن تستغيث بأحد سواه أو تستجير بمن عداه، فقد وجدته حليما رحيما ووجدته جوادا كريما، فإلى أين تصد إلى أين تعرض.
ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عنادا صعدا.
فلذلك اجعله عهدا بينك وبين الله ألا معاذ ولا ملاذ ولا منجى ولا ملجى من الله إلا إلى الله. اجعله عهدا مؤكدا واجعله عهدا موثقا أن تكون على استدامة وطاعة واستقامة إلى لقاء الله تبارك وتعالى. إذا كنت بالمعاصي مبتلى فخذها طريقا إلى التوبة النصوح، خذها حجة تمنعك وتحجبك عن معاصي الله عز وجل، فقد حللت به ضيفا وضيف الله يستحي من الله. فبعد أن أقدمك الله إلى هذه الديار وتشرفت بذكر العظيم القهار عندها ترجع عبدا صالحا تقيا ورعا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. اللهم إنا نسألك أن تيسر لحجاج بيتك الحرام حجهم، اللهم يسر لهم حجهم، اللهم ارحم ضعفهم.